بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند كلام الإمام ابن الماجشون رحمه الله تعالى قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط، وينزوي بعضها إلى بعض. وقال لثابت بن قيس: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. في القصة المشهورة لما استضاف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عندهم طعام إلا طعام الصبيان، فنومت المرأة الصبيان وذهبت وكأنها تصلح السراج فأطفأته حتى لا يشعر الضيف بقلة الطعام، ثم يعني أكل الضيف من الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله، في رواية لقد ضحك الله من صنيعكما تلك الليلة. فقال: وقال فيما بلغنا: إن الله تعالى لا يضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا لا يضحك. قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. إلى أشباه لهذا مما لا نحصيه. ثم إلى فطرة الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الأحاديث، ما تخيلوا نقصا ولا تشبيها، وإنما أحسنوا الظن بربهم جل وعلا. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. فرب العالمين الجليل العظيم إذا ضحك لعبد، ما ظنك بهذا العبد؟ يفتح الله تعالى عليهم من الخيرات والبركات والرحمات. لا نعدم من رب يضحك خيرا. قال: وقال تعالى: هو السميع البصير، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وقال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: فوالله ما دلهم على عظم ما يوصفه من نفسه، أو ما يوصف من نفسه وما تحيط به قبضته، إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقي في روعهم وخلق أو نعم وخلق على معرفة قلوبهم. فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، ولا نجحد ما وصف، ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. تلاحظ أن كلام هنا صريح في إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تكلف. التكلف يدخل فيه التشبيه والتكييف وبدون الجحد. قال: ولا نجحد ما وصف، ولا نتكلف معرفة ما لم يصف، يعني بدون أيضا تعطيل وتحريف. يعني هذا يعني كلام ابن الماجشون، وهو من الأئمة القدماء من أمة السلف رحمهم الله تعالى. وأيضا يعني في أول كلام يعني كلام جميل، أن قال: ما دلهم على عظم ما يوصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا يعني صغر نظيرها منهم عندهم، يعني والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فلما يتفكر العبد في يعني عظمة الله تعالى، في المقابل في ضعفه وحقارته وحقارة هذه المخلوقات عند الله، يزداد تعظيما لله ما يخطر على ذهنه التشبيه أبدا. يعني التشبيه متى يخطر على الذهن؟ هذا التشبيه الذي أدى بهؤلاء إلى التعطيل، لما ما استشعروا عظمة الله وقاسوا قدرة العبد أو قاسوا قدرة الله على قدرة الإنسان وصفات الله على صفات الإنسان. أما الذي يصف الله تعالى بالعظمة التي لا حدود لها ثم ينظر إلى المخلوقات بعين يعني الحقارة وأنها لا تساوي شيئا، فأبدا ما يخطر على قلبه التشبيه. قال: اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تجاوز ما قد حد لك. هذا خاصة في باب الغيبيات، باب الغيبيات والإيمان بالله وأركان الإيمان أمور غيبية، ينتهي العبد حيث انتهى به الأمر والنهي. قال: فما بالك أيضا في العبادات من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا كذا. قال: ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا. فالله تعالى يصف نفسه بالكمال وهي أمور غيبية، فيسلم العبد في ذلك ويؤمن على ما يليق بجلاله. قال: وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر صفة ربك فلا تكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه. طبعا لما يقول كما صمت الرب يعني ليس في هذا يعني إثبات صفة، وإنما هو باب الإخبار عن الله جل وعلا، لأن الصفات توقيفية وتثبت بالنصوص، أما هذا من باب الإخبار فهذا معنى صحيح يخبر به عن الله. قال: فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها. أنت لما تتكلف معرفة ما لم يصف من نفسه، يعني أيضا في المقابل ما الفرق بين الذي يتكلف أن يصف الله تعالى والعياذ بالله بالتشبيه أو بصفات ما وصف الله بها نفسه، والآخر الذي ينكر يعني صفات الله تعالى، فهذا في طرف وهذا في طرف. قال: فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر. إذا كان هذا ابن الماجشون يقول هذا الكلام، عز المسلمون يعني من العزة والقلة. قال: يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما بلغهم مثله عن نبيه أو ما بلغهم مثله عن نبيه، فما مرض من ذلك هذا وتسميته نعم فما مرض من هذا من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم. لما يسمع الصحابة هذه الصفات عن الله تعالى في القرآن والسنة ما تمرض قلوبهم، ما تمرض قلوبهم ويدخل فيها الشك ويجادلون ويسألون أبدا. هذا ما وجد إلا يعني في من جاء بعدهم ممن يعني خرج عن طريقتهم. قال: ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن، وما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمي وما وصف الرب تعالى من نفسه. القرآن والسنة في هذا سواء. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمي منها جحدا، ولا تكلفون وصفه بما لم يسمي تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. هذا أخرجه يعني الذهبي في كتابه العلوم. نعم. وابن الماجشون طبعا توفي سنة 64 و100، يعني تأمل هذا الكلام الطويل من هذا الإمام المتقدم، يعني فيه تقرير لهذه القواعد يعني في إثبات الصفات لله جل وعلا. قال: وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية، ونفى علم الكيفية لما يقول لا تتكلف يعني وصف ما لم يصف الله به نفسه، وقف يعني حيث وقف بك الدين. قال: موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من إثباتها كذا وكذا، كما تقول الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. قال: وفي كتابي الآن نقل آخر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، يقول: وفي كتاب الفقه الأكبر، طبعا كتاب الفقه الأكبر مشهور لأبي حنيفة، ويعني بعضهم يقول يعني لا يجزم بنسبة إليه، لكن يعني هو اشتهر أنه لأبي حنيفة وشرحه كثير من الحنفية، فهذا مشهور عند أصحاب أبي حنيفة. قال: الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي، قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب، ولا تنفي أحدا من الإيمان به، وتأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. يعني أوصاه بأمور تتعلق بالإيمان والعقيدة. قال أبو حنيفة رحمه الله: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، والآن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. طبعا الإخوة، الفقه الأكبر يعني هذه تسمية جميلة لي هذا الكتاب أو الكلام المتعلق بأصول الدين والعقيدة. فالفقه طبعا يشمل الدين كله، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس المقصود يفقهه في الدين عن الأحكام الشرعية فقط، هذا مصطلح عند المتأخرين أن الفقه هو المعرفة بالأحكام التفصيلية من أدلتها، ف هذا باعتبار تعريف المتأخرين للفقه. أما الفقه في الدين في اصطلاح الشرع هو الفهم والمعرفة بالدين كله، العقيدة والأحكام والأخلاق، كل ذلك يدخل في الفقه. ولا شك أن العلم بالله يعني بأسماء وصفاته وعظمته هذا يعني أعظم شأنا من العلم بأحكام الله، وإن كان يعني العلم بالشريعة والأحكام في الحقيقة ترجع إلى العلم بالله، لأنها من آثار حكمة الله ورحمة ولطف بعباده. لكن العلم درجات ومراتب، ولا شك أن علوم الإيمان والعقيدة يعني أعظم، لذلك الإنسان ما يدخل في الدين إلا إذا نطق الشهادتين وعرف معنى التوحيد، هذا العلم آكد وأولى وأعظم من باقي العلوم في الشريعة. فالفقه الأكبر في الدين يعني هو العلم بالله جل وعلا، وكلما عظم علم العبد بالله بأسماء وصفاته واستشعرها في حياته وعباداته ازدادت خشيته لله وازداد شوقه للقاء الله وعظم الإيمان في قلبه. الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. متأمل كيف وصف العلماء، قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إن هذه صفات العلماء، قيام ليل وحذر من الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذا ما يأتي إلا بمعرفة الله وصفاته وأسمائه. ثم الإخوة الأكمل أن يجمع بين هذا وبين الفقه في الدين بمعنى العلم بالأحكام الشرعية، لأن العلم بالأحكام الشرعية بهذا العلم طبعا يقيم المسلم دينه، فيكون واجبا إذا كان من باب الواجبات، من يعني يريد أن يتعلم ما يقيم دينه فهذا يجب عليه. أما ما سوى ذلك فهو إما أن يكون فرض كفاية أو مستحبا. وأيضا إخوة هذا العلم، العلم بالأحكام الشرعية يزيد في الإيمان ويزيد في المعرفة بالله، لأن كما قلنا هو أصلا من آثار العلم بحكمة الله ورحمته. لما تدرس الفقه دراسة تفصيلية وتتعرف على الأحكام وحكم هذه الأحكام والعبادات وأسرارها، يعظم في قلبك يعني قدر الله تعالى، وتتعرف على حكمة الله وكيف أن الله لطيف بعباده شرع لهم هذه الأحكام، فتزداد إيمانا بالله ومعرفة بالله. وذلك أكمل الدرجات أن يجمع العبد بين هذا العلم وهذا العلم، العلم بالله والعلم بشرع الله، العلم بالله والعلم بشرع الله. لذلك يعني العلماء الذين جمعوا بين هذين العلمين فازوا بأعلى المراتب. المرتبة التي بعدها أيوما يقدم؟ عالم مثلا تفوق في العلم بالشرع ونقص حظه من العلم بالله، أو عالم تفوق وعظم علمه من العلم بالله ونقص من العلم بشرع الله؟ نعم، شرف العلم بالمعلوم. فالدرجة الثانية ماذا؟ هل هي العلم بشرع الله مع النقص في العلم بالله، أو العلم بالله مع النقص في العلم بشرع الله؟ العلم بالله مع وجود شيء من النقص في العلم بالشرع، فهذه الدرجة الثانية. فهؤلاء أرفع ممن يعني عنده يعني معرفة تفصيلية بالأحكام الشرعية لكن ما عنده تقوى، ما عنده ورع. لماذا؟ لأن ما عنده علم بالله ومراقبة الله، فهذا يعني أقل. أما الذي عنده العلم بالله بأسماء الله وصفاته تجد عنده الورع والتقوى والإيمان، وإن قل نصيبه من يعني العلم بالأحكام الشرعية ما يستطيع مثلا أن يفتي الناس أو أن يعلم الناس، لكن الحمد لله على خير عظيم وعنده خشية وعنده وقار وتقوى، ويعلم الناس فيما يزيدهم قربا من الله وإيمانا بالله في بعض الأبواب، في أبواب العقيدة. فهذا أعظم شأنا ممن يعلم ويفتي ولكن يعني تجد عنده نقص في التقوى والإيمان بالله، هذا أرفع درجة من هذا، لأن شرف العلم شرف المعلوم. ولأن العلم الإخوة المقصود منه العمل الصالح وتقوى الله تعالى. وهذه المفاضلة ذكرها يعني ابن رجب يعني في بعض رسائله، وبين يعني أن أصحاب الدرجة الأولى الذين عندهم العلم بالأحكام الشرعية الإخوة مع العلم بالله، لماذا كانوا أعظم حالا ممن يعني حتى لو يعني الدرجة الثانية يعني عظم في الزهد والورع والتقوى لكن قل علمه بشرع الله، يبقى الذي جمع بين الأمرين أعلى درجة. لماذا؟ قال ابن رجب لأن هؤلاء لما تعرفوا على أحكام الله حصل لهم من المعرفة بالله ما لم يحصل لأصحاب الدرجة الثانية. تجد لذلك مثلا الأئمة الأربعة وسفيان الثوري والحسن البصري، هؤلاء يقدمون على الأئمة الذين برزوا في الزهد والورع ولم يبرزوا في الأحكام الشرعية، مثل فضيل بن عياض، بشر الحافي، وكيع. هؤلاء نعم برزوا في العلم بالله، لكن ما برزوا في العلم بشرع الله. وربما يعني يكون لهم من التقوى والزهد أعظم مما كان لأصحاب الدرجة الأولى، لكن الدرجة الأولى يعني أرفع وأولى، ليس فقط لأجل العلم المتعدي. العلم المتعدي نعم معتبر، لكن أيضا قام في قلوبهم من المعرفة بالله وعظمة الله ما لم يقم في قلوب أصحاب الدرجة الثانية ببركة العلم بالأحكام الشرعية. ولذلك ينبغي على طالب العلم يعني إذا درس الفقه والشريعة أن ينظر إلى هذا الباب، أن يتفكر دائما، يربط الفقه دائما بأسماء الله وصفاته، يربط الفقه لما يتعرف على حكم العبادات والمعاملات وأسرارها، هذا يفتح له بابا عظيما في المعرفة بالله وبرحمة الله وحكمته ولطفه، فيزداد يعني إيمانا بالله، وهذا يؤثر في قلبك يعني ويحثك على العمل بما تتعلم. فتأمل كيف يعني أبو حنيفة سمى يعني هذا الفقه والفقه الأكبر. قال أبو مطيع: قلت أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان، تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان وذكر مسائل الإيمان ثم مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة. قال: هو كذلك، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة. تأمل كيف يعني الخوارج معروف من أصولهم ماذا؟ الأمر المعروف عن المنكر، لكن يقصدون بالأمر المعروف عن المنكر ماذا؟ الخروج على ولاة الأمر، كما يحصل اليوم يعني هذه المظاهرات والاغتيالات بحجة ماذا؟ أنها جهاد في سبيل الله، وأنها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإصلاح للواقع، واقع الأمة. وهذا من أصول الخوارج، هذا من أصول الخوارج. ذلك تأمل أبو حنيفة يعني: قلت لما وقد أمر الله ورسوله بالأمر معروف عن المنكر وهو فريضة واجبة؟ قال: هو كذلك، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون. فهذا ليس إذن من الأمر المعروف عن المنكر، لأن الأمر المعروف عن المنكر فيه إصلاح للناس، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وكما تعرفون هناك ضوابط كثيرة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لو كان المنكر يعني منكرا حقيقيا وموجودا، لكن إن كان في تغييره يعني سببا لوقوع منكر أشد فهل يغير؟ لا يغير مثلا. فما بالك إذا كان هذا أصلا يعني ليس من المعروف في شيء، بل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من الخروج على ولاة الأمر، فقال: ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. ذلك حتى لو كان يعني لو فرض أن الحاكم ألحد وكفر بالله، وضع العلماء أيضا من الشروط في الخروج عليه ماذا؟ أن يكون هناك قدرة عند الناس يزيلونه بدون إثارة فتنة من سفك دماء واستحلال المحرمات. هذا كله مأخوذ من قواعد الشريعة، والمنهج في التغيير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إلى أن قال الآن هذا الشاهد من الكلام، ابن تيمية ينقل يعني كلام هؤلاء الأئمة في إثبات الصفات. قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال: قد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال: فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أم في السماء، قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في السماء ولا في الأرض، واحتج على كفره بقول الرحمن على العرش استوى. وبهذا وبين بهذا أن قوله الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله بنفسه فوق العرش. ويعني ذكر أيضا أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى لكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، فهذا تصريح يعني بتكفير يعني هذا القائل من أبي حنيفة رحمه الله تعالى. واحتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، قال وكل من هاتين الحجتين فطريتين عقليتين، أو نعم كل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتابه الفاروق نقله عن أبي حنيفة. طبعا الإخوة هنا يعني كما ترون يعني السلف كانوا يكفرون من ينكر وجود الله يعني في السماء، لأن هذا قول يعني أول ما خرج قول يعني فيه جحد للقرآن، يعني ليس لصاحبه إلا يعني الجحد، بخلاف يعني لما يعني امتد الزمان و يعني كثرت الشبه وقل العلم ظهر الجهل، فالآن أصبح مثل هذا المذهب مذهب كما تعرفون يعني لي يعني كثير من الطوائف الأشاعرة وغيرهم، لا يعني هذا أن أهل السنة يعني يكفرون يعني أعيان هؤلاء أبدا، يعني كما عرفنا يعني التكفير أيضا له ضوابط وشروط من إقامة الحجة وانتفاء الشبهة، ف التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين، قد تكون المقالة كفر من قال الله يعني ليس على العرش استوى، من أنكر وجود الله في السماء يعني فوق السماوات فقد كفر، هذا تكفير مطلق، نعم هذا تكفير مطلق، أما تنزيل هذا على المعين فهذا يحتاج إلى يعني إقامة الحجة ويعني في الشبهة، قد يكون هذا القائل قال هذا القول يعني من باب الشبهة والتأويل كما عند الأشاعرة وغيرهم، فأهل السنة كما قال ابن تيمية أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، نعم وهذه حجة يعني فطرية لما قال الله يدعى من أعلى لا من أسفل، مثل يعني ما في قصة الهمذاني لما دخل على أبي العلى أبي المعالي الجويني، نعم لما دخل عليه الهمذاني وكان يعني الجويني إمام الحرمين يقرر يعني في العلو عن الله كما هو مذهب يعني يقرر أن قال كان الله ولم يكن شيء معه ثم هو الآن كما كان، يريد بذلك نفي الاستواء على العرش وعلو الله تعالى، فقال له يعني الهمذاني قال له يا إمام أو يا أستاذ دعنا من ذكر العرش وأخبرنا بهذه الفطرة أو بهذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عبد قط يا الله فرفع يديه إلا وجد في قلبه ضرورة إلى العلو، فأخذ أبو المعالي الجويني يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني، فإذا هذه فطرة وما يمكن يعني أن يعني ينكرها الإنسان من نفسه، وأنا أتعجب أقول هؤلاء كيف يعبدون الله يعني هذا الذي يعتقد هذه العقيدة، إذا قام يصلي ويسجد لله يقول سبحان ربي الأعلى ما الذي يقوم في قلبه، لذلك تجد هؤلاء يعني إذا أراد أن يعبد الله بعقيدته يتحير ويقع في الشك والريب وما يجد لذة في عبادته، فهذه العقيدة الإخوة نعمة والله نعمة عظيمة طمأنينة للقلوب وراحة للنفوس إنها موافقة للفطرة والعقل، لما تثبت العلو لله وتثبت الصفات لله فتقف في الصلاة وقلبك يعني له قبلة يتجه إليها يتعلق بالعلو بالله جل وعلا وتشعر أنه قريب وتناجيه ويناجيك، كل هذه الصفات لها تأثير على عبادة العبد. فلا تظن الآن لما يعني نقرأ هذه الصف يعني النقولات الطويلة أنا مجرد طرف علمي وهكذا يعني تسرد هذه الأقوال، بل هذا الإخوة يعني مما يرسخ العقيدة الصحيحة في القلوب. كيف يعني قال بهذا القول هؤلاء الأئمة من مختلف الطوائف، فما يكون بعد ذلك في قلب العبد يعني تنازل أو شك عن هذا الأمر، وهذا يعني ينعكس على عبادتك ويعني طاعتك لله تعالى. ثم يعني قال وروى أيضا ابن أبي حاتم، ينقل الآن قول هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن، يعني الآن تلاحظ أنه ينقل عن أبي حنيفة وأصحابه، فيقول عنه يعني هذا هشام بن عبيد الله الرازي قاضي الري، قال أن هشام قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب، فجيء به إلى هشام ليطلقه. وهذه نصوص وآثار جميلة الواحد ممكن يعني يذكرها يعني عمدة له لما تقرر هذه العقيدة مثلا العلو أو غيرها من الصفات، تختار تنتقي من هذه الآثار التي يذكرها ابن تيمية ما يناسب المقام. فتأمل يعني هذا يعني مثلا إذا كان أمامك إنسان حنفي وهو ينكر مثل هذا تأتي له بهذه الآثار عن أئمة الحنفية وكيف كانوا يقررون هذه المسائل في العقيدة. فهذا القاضي يعني حبس رجل بسبب ماذا؟ بسبب عقيدة الجهم، عقيدة التجهم إنكار الصفات. فتاب فجاء به إلى هشام ليطلقه فقال الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على العرش بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. نعم، لأن قوله بائن من خلقه نعم هذه ما جاءت في النصوص، لكن السلف قالوا مثل هذا الكلام من باب ماذا؟ من باب زيادة البيان والتوضيح، بيان العقيدة، أن إذا قلنا الله تعالى على عرش استوى فمعنى هذا أنه يعني غير ممتزج بخلق، بائن من خلق، لا كما يقول أهل البدع أنه في كل مكان بذاته، فلابد من التصريح بهذا. فإذا شك في هذا ومذهبه مثلا أن الله في كل مكان بذاته فلن يقول هذه الكلمة، ممكن يقول الله على العرش ويقصد ماذا والعياذ بالله؟ أنه على العرش في الوقت نفسه في كل مكان، يعني هو في كل مكان على العرش وغيره. وهذا مذهب لبعض أهل البدع، أنهم ما ينكرون يعني وجود الله على العرش لكن يقولون أيضا الله موجود في كل مكان، هذا مذهب لأهل البدع. فتفطن يعني هذا القاضي هشام بن عبيد الله لهذا الأمر وقال ردوه إلى الحبس. فهذا يعني من باب الإخبار عن الله أنه بائن من خلقه. قال وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. لا شك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان والعياذ بالله، لأن قول هؤلاء يستلزم هذا اللازم الفاسد الشنيع والعياذ بالله. وروى أيضا عن ابن المديني، انظر الآن ينقل عن محدثين، لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، قبلها العلم وكذلك في آخرها قال إن الله بكل شيء عليم. فافتتحت بالعلم واختتمت بالعلم، فالمعية هنا أو إلا هو رابعهم المقصود ماذا؟ معية العلم. نعم. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. قال وروى عن أبي زرعة الرازي أنه لما سئل عن تفسير قول الرحمن عرش استوى فقال تفسيره كما تقرأه، هو على العرش وعلمه في كل مكان، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. تأمل السلف كيف كانوا يعني يشددون في هذا، لأن هذا أول ما ظهرت للعقيدة، العقيدة والعياذ بالله يعني فيها انسلاخ عن الإسلام. لأن الذي يعبد هذا الإله الذي يزعم أنه ليس على العرش السواء في الحقيقة ما يعبد الرب الحقيقي، ما يعبد المعبود الحقيقي، فهذا يؤثر في توحيد العبادة، وهذا انسلاخ من الإسلام. فشدد السلف في هذا، لكن كما عرفنا الإخوة يعني لما يعني ظهر الجهل وقل العلم انتشرت الشبهات، أهل السنة مع ذلك يعني يرفقون بالناس ولا يكفرون المعين إلا إذا أقيمت عليه الحجة وانتفت عنه الشبهة. نكمل يعني هذه النقولات إن شاء الله في الدروس القادمة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين.